الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. قبل أن أبدأ إخوان الأفاضل، موعدنا مع مجلس المراجعة إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بعد المغرب. إذن يوم الأحد القادم بعد المغرب مجلس مراجعة، وبعد العشاء الدرس الطبيعي العادي. فمن أراد الحضور فحي هلا وسهلا، بشرط التحضير والإعداد الجيد. وهذه المرة ستكون الأسئلة ذات نوعية مختلفة، والمراجعة بطريقة مختلفة. مستعد أبو علي؟ أبو هاشم مستعد؟ طيب، لخصتم الكتاب؟ وين وصلت فيه؟ 50 ورقة. حث السير أبو علي، حاول أن تقطع مثل هذا الكتاب في اليوم أو اليومين. قد تجد الأمر صعب في البداية، لكن بعد ذلك تجد نفسك إذا لم تنتهي من الكتاب في أسبوع مع فهمه واستيعابه تؤنب نفسك، لأن القراءة إخوان الأفاضل منها ومنها يعطيها رب العالمين، فتصبح النفس متعودة على قراءة الكتب. طيب، في أحد ثاني شرع؟ قراءة بدون تلخيص شرعت؟ وين وصلت؟ أخذت الكتاب، بدأت في قرايته. طيب، أول شيء في الكتاب إيش؟ الكتاب عبارة عن ماذا؟ بس أول شيء في الكتاب إيش هو؟ لا سؤال وجه لابن القيم. هذا الكتاب ترى عبارة عن جواب على السؤال إخواني، هذا الكتاب عبارة عن جواب على السؤال، فلذلك احرصوا عليه واقرأوا منه، تستفيدوا إن شاء الله تعالى فائدة طيبة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا تأتي به وعلي الأسبوع القادم. طيب، فقط باب الحث فقط ليس أكثر. جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 من الهجرة قرأ كتاب تاريخ دمشق، والمطبوع الآن في أكثر من 70 مجلد، وقرأ تهذيب التهذيب مطبوع الآن في 4 مجلدات بخط دقيق جدا، قرأه في 10 أيام مع التحشي على الكتاب والتعليق عليه. قال بعد أن ذكر شيء من علو همته، قال: فدع عنك أيها اللائم الكسل، وعليك بالعلم والعمل. نعم إخوان، هذا طريق العلم، طريق غالي وصعب، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أما الإنسان إخواننا الأفاضل إذا لم يعطي للعلم شيء من نفيس الوقت والسنام الوقت، لابد عليه أن يراجع نفسه، والله تعالى أعلم. إخوان الأفاضل، وصلنا في مجلس أمس وتكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والاستنجاء. قال عليه رحمة الله تعالى، وهو أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المتوفى بعد سنة 500 من الهجرة النبوية الشريفة، قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. هنا عندنا إخوان الكرام عدة مسائل، بعضها تكلمنا عنها في يوم أمس، والآن نستمر إخواني ونواصل فيما توقفنا عنده في يوم أمس. قال المؤلف: والاستنجاء واجب من البول والغائط. لا سريع. ذكر الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى أن الاستنجاء من الريح بدعة. ذكر الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى أن الاستنجاء من الريح بدعة، وهذه فائدة أخوان الأفاضل ينتبه لها الإنسان. فإن الاستنجاء من الريح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الدليل الذي يحث على ذلك، لم يأتي الدليل الصحيح الذي يحث على ذلك. إخوان الأفاضل، تكلم المؤلف هنا عن الأمور التي نزيل بها النجاسة والأمور التي يقع بها الاستنجاء. تكلم عن ثلاثة أشياء. أما الأمر الأول أعلاها، أن يجمع الإنسان في الاستنجاء بين الأحجار والماء، يعني أولا يستجمر ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذه أعلى درجة. ثم يذكر المؤلف إخواني أن هناك درجة أقل منها، وهي أن يستنجي بالماء، ثم هناك أقل الدرجات وهي أن يستجمر بالحجارة. أي ذلك فعل أجزأه، لكن أفضل شيء بالحجارة ثم الماء، بعد ذلك وأقل درجة بالماء فقط، ثم أقل درجة بالحجارة فقط. يعني حجارة ثم أعلى منها ماء، ثم أعلى منها حجارة ثم ماء ثم ماء. هذا ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى. لننظر فيما يقوله المؤلف، هل كلامه صحيح أم في المسألة أخذ ورد. إخوان الأفاضل، لم يأتي دليل صحيح ثابت يبين أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل في الاستنجاء. دليل خاص في المسألة لم يأتي إخوان الأفاضل، دليل خاص في المسألة لم يأتي يبين أن أفضل شيء أن تستجمر ثم تستنجي، لكن حكى العيني عليه رحمة الله تعالى إجماع العلماء أن ذلك أفضل. حكى العيني إخوان الأفاضل إجماع العلماء أن ذلك أفضل. لماذا ذلك أفضل؟ قالوا إخوان الأفاضل، في استعمال الحجارة ثم الماء تحقيق لمصلحتين. المصلحة الأولى عدم ملامسة النجاسة باليد ومباشرتها باليد، لأن الاستجمار سيكون بالحجارة. ثم المصلحة الثانية إزالة أثر النجاسة بالكلية، إزالة أثر النجاسة بالكلية. وما ذكروه إخوان الأفاضل وجيه، وما ذكروه إخوان الأفاضل وجيه. وهذا قول إخواني إجماع، أو على أقل تقدير قل يقول جمهور أهل العلم أو عدد كبير جدا من العلماء بهذا القول. هذا يعضد مثل هذه المسألة، هذا يعضد مثل هذه المسألة. إذن هذه المسألة الأولى، أن يجمع بين الحجارة ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يستخدم الماء، يستخدم الماء. لم يأتي دليل خاص في المسألة، وإنما هي أفهام فهمها أهل العلم، وحكى العيني إجماع العلماء أن ذلك مستحب، إجماع العلماء أن ذلك مستحب وأفضل. طيب، هذه الدرجة العالية. ثم الأقل منها درجة، أن يستنجي بالماء. ما الدليل على ذلك؟ ما نقول الآن الدليل على المشروعية، لا إخواني الأفاضل، هذا ذكرناه في يوم أمس، وإنما نريد الدليل الذي يبين أن هذا أفضل من الاستجمار بالحجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم. هذه الآية مرة أخرى، أذكر الدليل نفهم قبل الكتاب أخوان. رب العالمين قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله عز وجل على أهل قباء، لماذا؟ كانوا يستنجون بالماء. وهذا يبين أن الاستنجاء بالماء له ميزة أعلى من الاستجمار بالحجارة. إذن الدليل مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم. هذه الآية، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. يعني أكرم الله السامعين من دخل إلى دورة مياه فوجد الماء ووجد المناديل مثلا، استخدام الماء أفضل، لكن لو استخدم المناديل كما سيأتي معنا يجزئ هذا الأمر، لكن الدرجة العليا أخواني يعني التي تفوق استخدام المناديل استخدام الماء، والدرجة الأعلى من ذلك أن يجمع بين الأمرين. طيب، أما الدرجة الأقل استخدام الحجارة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجارة عند قضاء الحاجة، استخدم الحجارة عند قضاء الحاجة واستجمر بها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. مسألة واضحة أكيد عمر. طيب شيخ واضح؟ تلخصنا إياها بارك الله فيك. لا ما ذكرنا هكذا بارك الله فيك شيخ، تفضل. لا والله ما ذكرت هذا شيخ. أن ذلك مستحب. أحسنت. الدرجة الأقل
بالماء لحديث الرسول نزل فيها الكفاء الآية
جيد ما يضر. الدرجة الأخيرة
بالحجارة
مجزئة أكيد، لو واحد استخدم فقط حجارة صحيح أكيد. ها شاك في الجواب؟ أزال النجاسة بالحجارة فعلا صحيح أكيد. لا تشك، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجارة، واضح هذا؟ نعم، ولو وجد الماء. إخواني الاستجمار بالحجارة يجوز ولو وجد الماء، لاحظوا ذلك إخواني، هذا تنبيه جيد، استخدام الحجارة مجزئ ولو كان الماء موجودا، شرع الله فوق كل اعتبار، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا الإخوان الأفاضل استخدام الحجارة مجزئ، الدرجة الأعلى استخدام الماء، الدرجة الأعلى من ذلك حجارة ثم ماذا؟ ثم ماء. طيب، تكلم المؤلف إخواني عن موضوع الاستجمار بالحجارة، قال على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. إذن لابد أن تكون ثلاثة أحجار، يعني لو واحد استجمر إخواني بحجرين على كلام المؤلف ما يجزئ، لو استجمر بحجر واحد على كلام المؤلف ماذا؟ ما يجزئ. ما الدليل على هذا؟ ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكان يأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاثة أحجار. وكان يأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاثة أحجار. إذا لابد أن تكون ماذا؟ تكون ثلاثة أحجار، أقل ما يجزئ. لكن في حكم الثلاثة أحجار الحجر له ثلاث جهات، لاحظوا إخوان الأفاضل، في حكم الثلاثة أحجار الحجر له ثلاث جهات، واضح؟ ممكن يكون الحجر له جهتين؟ كيف؟ إذا كان نحيفا ورفيعا، واضح هذا؟ إذا الإخوان إذا كان الحجر له ثلاث جهات هذا يقوم مقام ماذا؟ ثلاثة أحجار، يقوم مقام ثلاثة أحجار. طيب، عندنا مسألة، حكم الاستجمار بغير الأحجار، ورق مثلا، مناديل، غير ذلك، يصح ولا ما يصح؟ ما الدليل، من يعرف يرفع يده. أخي يعقوب يقول من طول الغيبات، افتقدناك، الله يحفظك، الله يبارك، وجودك يفرحني. هنا تفضل أخ علي. يجوز الدليل جيد. اسمك؟ قل له وين وجه الاستدلال؟ عرفت وجه الاستدلال وين؟ قل له، اشرح له وين خذت هذا. فهمت علي؟ اشرح له مرة ثانية. ترى نتعلم اخواني، والله نتعلم ترى. هنا أحسنت، أحسنت إخوان الأفاضل. ذكر أخونا علي جزاه الله خير حديث عبد الله المسعود عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، وجد حجرين ولم يجد الثالث، فجاء عبد الله المسعود بحجرين وروثه وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورد الروث وقال هذه رقص. في هذا الحديث وجهين للاستدلال. الوجه الأول أن عبد الله بن مسعود ما الذي كان في باله؟ أن غير الحجارة مجزئ، لو كان فقط الحجارة مجزئة ما كان يحضر ماذا؟ الروث. لاحظت بارك الله الأخ إبراهيم، واضح؟ عبد الله بن مسعود أحضر حجرين وروثه، لو كان في بال عبد الله بن مسعود أن ما يجزئ إلا الحجارة، لماذا يحضر الروثة؟ ما يحضر، لأنها لا تجزئ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الثاني للاستدلال، ما قال له هذه روثة وأنا قلت لك أحضر لي حجرين فقط، قال هذه رقص، علل بالنجاسة ولم يعلل بأن الأمر لا بد أن يكون مقصورا على الحجارة. واضح أخ إبراهيم؟ واضح؟ تعيد لنا تفضل. جيد، لا غير الحجارة، جيد. والوجه الثاني؟
الوجه الثاني أنه يجوز استنجاء بحجارة.
لا غير هذا. الأخ طارق تفضل. هي وين يعني؟ عيد لنا المسألة، وجه الاستدلال الاستنباط. أو النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعبد الله بن مسعود لما أتيت بالروثة وأنت تعلم بأن ما يجزئ إلا الحجارة، واضح هذا؟ ما قال له هذا، وإنما علل بأن هذه الروثة ماذا؟ نجسة. هذا وجه، الوجه قبله. تفضل أخي يعقوب. أحسنت، أتى بحجر وأتى بغير الحجر، فلو كان ما يجزئ إلا الحجر لماذا يأتي بغير الحجر؟ واضح ورشيد؟ أكيد واضح. طيب قطعا ولا في شك؟ جيد. لكن إخوان الأفاضل أهل العلم اشترطوا شروطا في الأمر الذي يستجمر به من غير الحجارة، اشترطوا الشروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فإذا كان الشيء نجسا كيف يستجمر به إخوان الأفاضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث وقال هذا رقص، فالنجاسة ما يصح الاستنجاء بها، لأن الاستنجاء إزالة النجاسة، فكيف تزيل النجاسة بنجاسة؟ ما يصح مثل هذا، فلابد أن يكون الأمر ماذا؟ طاهرا. إذن هذا هو الوجه الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مزيلا
للنجاسة وقالعا لها. فالأمور فرضا التي ما تزيل النجاسة ماذا؟ ما يستجمر بها. والشرط الثالث ألا يكون محترما له حرمة كالطعام أو كتب أهل العلم أو غير ذلك، فهذه ما يصح إخوان ولا يجوز الاستنجاء بها، هذا أمر حرام وأمر إخوان الأفاضل عظيم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا إخواني خص النبي صلى الله عليه وسلم العظم والروث بعدم جواز الاستنجاء، وذكر بأن العظم ماذا؟ طعام الجن، وذكر بأن العظم طعام الجن. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويتجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. المسألة الأولى، يقول لك المؤلف لا يجوز لك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها في الصحراء، أي في غير البنيان، كان الإنسان في البر أو غيره، ما تستقبل جهة القبلة ولا تستدبر جهة القبلة. طيب ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني إخوان الأفاضل، القبلة في هذا الاتجاه، ورجل في الصحراء ما يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة، وإنما يشرق أو ماذا؟ أو يغرب، وإنما يشرق أو يغرب. واضح هذا؟ طيب، هذا في الصحراء، وهذا دليل واضح إخوان الأفاضل على ما ذكرناه. طيب ما الدليل على أنه في غير الصحراء، أي في البنيان إخوان الأفاضل، أن ذلك جائز ولا حرج فيه؟ على كلام المؤلف، هل عندهم دليل؟ نقول نعم، عندهم دليل. عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. مرة أخرى، عبد الله بن عمر كان في الصحراء أناخ الراحلة وبال تجاه الراحلة، فقال له رجل وقد رآه يبول تجاه الراحلة مستقبل القبلة: كيف تصنع مثل هذا وقد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. وهذا الأثر إخواني واضح في المسألة، وهذا هو قول البخاري عليه رحمة الله تعالى، هذا هو قول البخاري عليه رحمة الله تعالى. مسألة هذه واضحة شيخ؟ واضحة؟ طيب عطنا مثال. لا، مثال الله يحفظك، ما قلنا الدليل، المثال، طبق لنا تطبيق عمل. طيب الشيخ السادة الكريم، جارك تفضل. نعم، لا ما عيد الله يحفظك، إذا كنت معنا ليش نعيده؟ سؤال واضح. تفضل الشيخ. أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا. رجل إخوان الأفاضل بنى دورة المياه عنده في المنزل تجاه القبلة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج. وإن كان طبعا إخواني الخروج من الخلاف أولى، فإذا استطاع من البداية ألا يبني دورة المياه تجاه القبلة أفضل، لكن استأجر منزل وجد المنزل بهذه الطريقة لا حرج إخواني، فإن ذلك جائز. واضح حالي شيخ؟ واضح؟ طيب فهمت الآن؟ طيب جزاك الله خير. ثم قال المؤلف: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، الماء الواقف الثابت الذي ما يتحرك. مثال إخواني، الآن نزل المطر وجدنا في بعض الأماكن تجمعت المياه الغدير إخواني، تمشي أحيانا في بعض الأماكن تجد مياه متجمعة 100 متر في 100 متر، هذا موجود إخواني خاصة في بعض المناطق الجبلية، هذا هو الماء الراكد الباقي الذي ما يتحرك. قال المؤلف: تجتنب البول والغائط في هذا الماء، في نفس الماء. ما الدليل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. رجح الحافظ النووي أن النهي للتحريم، بأن هذا الماء لو كان قليل إخوان الأفاضل وكان راكدا وجاء الإنسان وبال فيه أو تغوط فيه، بأن هذا النهي للتحريم. طيب لو كان الماء كثير، عندنا سد ماء كثير جدا به، فجاء رجل أكرم الله السامعين وتبول في هذا الماء، قال الحافظ النووي: والقول بالكراهة والقول بالتحريم قوي، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ولاحظ في الحديث ما قال لا يبول، لا يبولن بالتأكيد إخوان الأفاضل، فالقول بالتحريم قول قوي جدا. أما إذا كان الماء جاريا، الماء ماشيا، ماء نهر ماء بحر، فأكرم الله السامعين قضى حاجته في مثل هذا، فنقول ماذا؟ لا حرج. هذا أمر موجود؟ موجود هذا؟ دخعون موجود؟ أصحاب السفن أجدادنا كانوا كلهم بهذه الطريقة إخوان الأفاضل، وهذا حكم شرعي يتعلمه الإنسان ويعلم المسائل الشرعية ويربطها بواقع الناس وحاجة الناس. طيب قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، قال: وتحت الشجرة المثمرة. لم يأتي إخوان الأفاضل حديث صحيح في المسألة أنه لا يجوز لك أن تقضي الحاجة تحت الشجرة المثمرة، الحديث الوارد ضعيف، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لعل صاحب الشجرة المثمرة يريد أن يقطف الثمر، أو هذه الثمار تسقط فتسقط على النجاسة، فتبتعد عن ذلك، تبتعد عن ذلك. واضح إخواني؟ طيب قال: وفي الطريق، أي يجتنب الإنسان قضاء الحاجة في الطريق. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما معنى هذا؟ اجتنب الأسباب التي عادة ما يلعن الناس من يفعل ذلك. الناس إذا وجدت رجل يسد الطريق ماذا يفعلون؟ يسبونه، يدعون عليه، يشتمونه، هذا أمر واقع إخواني، فأنت ابتعد عن هذه الأسباب. هنا فائدة إخواني، صحح بعض أهل العلم الكبار الراسخين حديث: إياك وما يعتذر منه، وهذه وصية والله سمعناها من مشايخنا إخواني، لا تضع نفسك في مواقف تحتاج فيها إلى الاعتذار والأسف، لا ما كنت أقصد، ما كنت أدري، سامحوني، أنا آسف، أنا كذا. نقول المسلم من الأصل ينبغي عليه أن يبتعد عن مثل هذا. وكم والله إخواني يعني بعض الناس تهاون في أشياء فوقع في أمور فبدأ يعتذر، والأسف الشديد الناس ما تقبل اعتذاره. كان يكون إنسان يدخل في تجارة فيخسر وهو لا يحسن التجارة، أو بعضهم يغبن الناس في بعض المسائل فيأتي ويتأسف والناس والعياذ بالله تسب وتشتم وتلعن. هذا أمر إخوان الأفاضل ينبغي علينا أن نبتعد عنه وأن نجتنبه. ولاحظ أخي الكريم بأنه قال طريق الناس أو في ظلهم، فليس أي طريق، وإنما الطريق ماذا؟ الذي يسلكه الناس، أو في ظلهم الذي ينتفع به الناس. لو افترض إخوان الأفاضل أن هناك ظل ما ينتفع به الناس ولا يتأذى الناس من ذلك فيجوز، ما الدليل؟ لا، أو في ظلهم العموم. لا ظل تظل، طيب تظل جي، بس تنبيه، ترى اتقوا اللعانين من معانيها أن فاعل ذلك يلعن، فإذن يبقى الإشكال. الأخوة عون، إبراهيم، محمد، دليل آية أو حديث برشيد، ريح نفسك. تفضل. ماذا؟ قارفت. كان أحب ما استتر به نبينا صلى الله عليه وسلم حائط نخل، والحائط له ظل، صحيح ولا لا؟ وعلي واضح؟ أحب استتر به النبي صلى الله عليه وسلم حائط نخل، جدار يعني، والجدار له ظل قطعا إخواني. لكنك هل كل ظل ينتفع به الناس؟ لا، ليس كل ظل ينتفع به الناس. وقف واحد سيارته وظل السيارة ما في حرج، واضح هذا؟ طيب قال المؤلف وفي الطريق والظل ذكرنا هذا، والثقب، أي الإنسان إخواني إذا ذهب إلى الصحراء وجد جحور أو ثقوب أو غير ذلك ما يقضي حاجته في هذه الأماكن. ما الدليل على ذلك؟ عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله تعالى عليه من التابعين، قال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر. قال الراوي قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجان، كان يقال إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن إخوان. قال أهل العلم معنى مساكن الجن أمرين، مساكن الجن فعلا أو مساكن الجن أي صغار الحيات، فإن صغار الحيات تسمى جان بتشديد النون إخوان، واضح هذا؟ وهذا أمر واقع، قد يكون في هذه الثقوب دواب، قد يكون فيها حشرات تتأذى بهذا، فلا تؤذيها، فلا تؤذيها. وذكر النووي عليه رحمة الله تعالى اتفاق العلماء على أن ذلك مكروه، بل قد يقال بأن ذلك محرم والله أعلم، لأن فيها إيذاء للدواب وللبهاء، للدواب والحشرات. نعم أحسنت، وقد الإنسان يقتل نفسه بهذا، يخرج عليه شيء وغير ذلك. ورد طبعا إخواني حديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قضى حاجته في جحر ثم مات بعد ذلك، فسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، أي الجن، لكن الحديث ضعيف ما يصح، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، لعل البعض يخاف الآن لكن هنا فائدة. قال سفيان بن عيينة رأى رجل في الليل يرتعش، لماذا؟ قال أخاف من الجن. قال رأيت خوفك هذا؟ الجن يخافون أكثر منك، يخافون هذا الخوف منك أنت، لكن لما وجدوك ضعيفا تجرأوا عليك. والمسلم والإنسان إذا استمسك بالحبل المتين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فيطفئ الله عز وجل نارهم ويذهب الله عز وجل كيدهم وشرهم. قال المؤلف: ولا يتكلم على البول والغائط. الراجح والله أعلم بأن هذا لم يرد فيه حديث صحيح، لم يرد فيه حديث صحيح، لكن إذا كانت هذه المسألة من الآداب العامة التي يراعيها الناس والتي يتبعها الناس في أعرافهم فوافق عادة الناس، فوافق عادة الناس. لكن لو احتاج الواحد الكلام لا يقع في المحرم، لا يقع في المحرم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ذهب جمهور أهل العلم أن ذلك مكروه، واستدلوا بحديث، الحديث ضعيف، بل رجح النووي أن ذلك جائز وهو من الشافعية، واستدل بدليل، من يعرف يرفع يده، ذكرناه اليوم في الدرس. ولكن شرقوا أو غربوا، فشرق أو غرب ستستقبل ماذا؟ الشمس. ستستقبل ماذا؟ الشمس. وبهذا أخوانا الأفاضل تم هذا المجلس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للخير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا أخواني يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ومجلس المراجعة يوم الأحد، مجلس المراجعة يوم الأحد. تفضل. طيب نؤجلها للدرس القادم أفضل. هنا درس القادم حتى تكون المسألة معدة. تفضل. نعم، هذا أول درس مر معنا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحديث هذا أخوان. يسأل أخونا عن ماء البحر هل يجوز الوضوء به؟ نقول نعم، لو تفتح أول الكتاب أورد المؤلف هذه المسألة، وقلنا دليل المسألة هذه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تفضل. الاستجمار بأقل من 3 أحجار، دقيقة، أو ما كان في حكم 3 أحجار، يعني حجر له جهتين، ما يجوز، ما يجوز. حجرين، قلنا لك 3 أحجار، هناك أمر يوازيها، حجر واحد له 3 جهات، فلو استنجى بحجر واحد له 3 جهات يجوز. فهمت علي؟ لا أبدا، لأن الحجرين يمكن أن يستخدم وجه ويستخدم ماذا؟ وجه آخر. يعني حجرين كم وجه فيها؟ 6 أوجه. واضح هذا؟ هنا تفضل. لا، قلنا المؤلف يقول لا يتكلم، قلنا الراجح يجوز. هنا لكن قلنا إذا كان هذا من الآداب العامة ينبغي الإنسان أن يراعي ذلك. أذكر مرة كنت في أحد الأماكن، كان رجل خبيث نسأل الله العفو والعافية، يعني من توجه معين لعله يريد أن يسيء حتى إلى من ينتسب إلى هذا الدين، هو في دورة مياه وغرفة وزميله في غرفة أخرى في مكان عام ويتبادلان الحديث، هذا يسيء إخواني، ما يكون جيد هذا أمام الناس، وأحد يأتي يقول انظر إلى حال المسلمين كيف يفعلون، واضح هذا؟ فهذا ما يكون جيد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. فلو واحد قال المنهي عنا الجمع جلد ثم معاشرة، أما الجلد وحده يجوز،
يصح هذا؟ هذا أن يقبح هذا الأمر. واضح هذا؟ هنا
من هو جمال الدين القاسمي علامة الشام وعلامة دمشق إخواني؟ صاحب كتاب محاسن التأويل، صاحب كتاب محاسن التأويل، يعني ترجمته إخواني وقصته مفيدة، مفيدة إخواني. توفي في عام 1332 من الهجرة، وهذه السنة ولد فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وهذا من لطيف رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. إخواني بعض الإخوة يسأل أسئلة نستغرب، مرت في درس ماضي، هل يأخذ لمسح الأذنين ماء جديد؟ لو حضرت معنا ستسمع الجواب، لو حضرت معنا ماذا؟ ستسمع الجواب. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.